أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن قدرته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى. بدأ بذكر إنزال المطر من السماء وأن يسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان، ثم يهيله فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما. هذه الدورة التي يراها الإنسان أمامه في الطبيعة التي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، يجد إحياء هذا النبات الذي يستفيد منه الإنسان، ثم موت هذا النبات، ثم الإحياء، ثم الموت، وهكذا دورة ليتذكر بها الإنسان أنه مثل هذا النبات. أحياه الله سبحانه ثم يميته، وهو يرى الأمثلة على ذلك في الكون وفي الإنسان وفي الحيوان، كيف يخلق الله سبحانه وكيف يقبض هذه الأشياء. أنزل الله المطر من السماء سبحانه تبارك وتعالى فجعل منه كل شيء حي، استفاد الإنسان، استفاد الحيوان، استفاد النبات، استفادت الأرض من هذا المطر الذي ينزل من السماء. يرينا كيف يخلقه الله سبحانه، كيف ينزله رحمة منه سبحانه تبارك وتعالى بخلقه، كيف يحيي به الأرض بعد موتها. وكما أنزل هذا المطر من السماء فأنزل القرآن سبحان الله تبارك وتعالى، نزل القرآن من السماء. المطر يحيي الله عز وجل به الأرض، والقرآن يحيي الله عز وجل به القلوب، فأشار إلى هذا القرآن وذكر القرآن العظيم أن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. المطر فيه الحياة وفيه الغوث للخلق، كذلك هذا القرآن فيه حياة القلوب وفيه الإغاثة للخلق والإجارة من أن يعذبوا، من أن يدخلوا النار. لو أنهم آمنوا بهذا القرآن كان هذا القرآن حافظهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، واستحقوا أن ينالوا رحمة الله. هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام بهذا القرآن العظيم مع إنسان ترك القرآن وراءه ظهرية ولم يؤمن به؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هل يستوي الذي علم من القرآن وتعلم وعمل واهتدى بهذا القرآن العظيم مع من لم يستفد منه شيئا؟ قس على إنزال المطر من السماء، ينزل على أرض فتكون هذه الأرض أرض خصبة فينبت ما فيها من زرع، ينزل على أرض أخرى قاحلة لا يستفيد منها أحد، يتسرب من خلال الأرض ويذهب إلى مكان بعيد فلا يستفيد أصحاب الأرض بهذا المطر الذي جاء من السماء. كذلك القرآن ينزل وقلوب العباد تختلف كما تختلف الأرض، هذه أرض زراعية جيدة، هذه أرض أقل جودة، هذه أرض سبقة، هذه أرض زرعها مر، فينزل المطر كل أرض تنبت بما فيها أو لا تنبت أصلا. كذلك القرآن ينزل فهذا إنسان صالح قلبه فيه النور فيهديه الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا إنسان طالح يعرض عن الله سبحانه تبارك وتعالى قلبه مظلم فلا يستفيد بشيء من القرآن. فالقرآن هذا القرآن العظيم يهدي به الله من يشاء، ما قالش يهدي به كل الخلق، ولكن من يشاء سبحانه، فرجع الأمر إلى قضاء الله وقدرته سبحانه، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه. هل من شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح الله صدره للإسلام؟ أفمن شرح الله صدره، شرح بمعنى بسط ووسع وفسح في صدره، فانفسح صدر الإنسان ليستوعب هذه المعاني التي جاءت في هذا القرآن العظيم. هل يستوي هذا الصدر الرحب الفسيح الذي يفرح بكتاب الله سبحانه ويتأمل فيه ويتدبر معانيه ويعمل بما فيه مع إنسان ضاق صدره وتحرك صار شديد الضيق بهذا القرآن فلا يفهم ولا يعقل وكل همه أن يرد عليه وأن يرفضه؟ هل يستوي هذا مع ذلك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فقد صار هذا الإنسان على نور فطرته فاستجاب لنور القرآن فكان نورا على نور، فهو على نور من ربه. هل يستوي مع غيره ممن لا يستفيد بهذا القرآن؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل وعيد من الله سبحانه للإنسان القاسي القلب. قسى قلب الإنسان بمعنى صلبة، صار صلبا جامدا كالحجار، بل هو أشد قسوة من الحجار. هذا لا ينفع معه الوعظ ولا تنفع معه الموعظة، إنما الذي يلينه نار جهنم والعياذ بالله. ويل له من عقوبة رب العالمين، هذا الويل الهلاك والإبعاد، وواد في قعر جهنم. ويل لهذا الإنسان الذي قلبه قاسي لا ينتفع بهذا القرآن ولا يستشفي بهذا القرآن ويترك القرآن وراءه ظهرية. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني قلوبهم خالية من ذكر، لا يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتقسو إذا ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان يذكر ربه ويذكر به فإذا به يستجيب، وإذا به يخضع لله سبحانه ويذعن ويقول اللهم اجعلنا من المتقين، فيدعو ربه ويطلب أن يكون من أهل التقوى. إنسان آخر تنصحه فإذا به يعانده، تقول اتق الله، يقول لك روح اتق الله أنت، يهم أن يجيبك بمثل ما تقول، لا ينتفع ويقسو قلبه. يسمع الموعظة مش عايز هذه الموعظة، اسمع ما يقوله الله سبحانه، لا مش عايز يسمع ما يقوله الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قلب الإنسان المؤمن إذا سمع القرآن انفسح وانشرح وتذكر الدار الآخرة فعمل بهذه الدار الآخرة. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف في هذا المعنى، ولكن المعنى معنى صحيح، المعنى صحيح ولكن إسناده ضعيف، وفيه أنه ذكر هذه الآية وسئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح، قالوا وما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. الحديث إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح. القرآن إذا دخل قلب الإنسان تذكر الآخرة، فإذا بضيق الدنيا كلها يزول عنه، تنفسح له هذه الدنيا بنظره إلى الآخرة. يؤيد هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في قوله أكثروا ذكر هاذم اللذات، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، أكثروا ذكر هاذم اللذات، أي الموت يهذم لذات الإنسان، فأكثروا من ذكر الموت. ليه تذكر الموت؟ قال فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. لا يذكر الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. فذكر الموت إذا كان الإنسان ضاقت به الدنيا، كروب الدنيا، ما ينزل عليه من مصائب ويبتلى فيها من أحداث، فإذا تذكر هذه الأشياء ضاق الإنسان تضايق، فإذا نظر أنه في موت بعد ذلك يبقى الموت يريح الإنسان. إذا جاء الموت خرج من هذه الدنيا وما في الدنيا من كروب، استراح عند الله لو أنه صبر على ذلك. ذكر الموت يوسع عليه حاله، إن في النهاية مش هيدوم، الدنيا لا تدوم، المصائب لا تدوم، يبقى في النهاية في موت نصبر، إذا صبرنا في الفسحة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى وفيه الفرج عند الله. فذكر الموت يطمئن الإنسان. هتذكر الموت منين؟ لما تقرأ كتاب الله سبحانه فيذكرك بالدار الآخرة. ينشرح الصدر وينفسح الصدر وينيب إلى دار الآخرة وهي دار الخلود ويتجافى عن دار الدنيا وهي دار الغرور ويستعد للموت قبل نزوله. وما ذكر الموت في ساعة إلا ضيقها هنا الإنسان فرحان بنفسه يذكر الصحة ويذكر المال عنده مال كثير في ساعة وفي غبطة يقوم يتذكر موت وأنا حسيب كل هذه الأشياء. يبقى خذ بالك من الآن ما تتوسعش زيادة عن اللزوم في الأشياء لأنك تتركها لمن تجمع هذا المال وتثمر هذا المال. إنسان لم ينهى عن جمع المال ما نهناش ربنا عن ذلك ولكن لا يشغلك عن الدار الآخرة فهو يجمع من الدنيا يتذكر أنا عمال أحوش مليون ورا التاني ورا تتحمل بهم إيه أتركهم للورثة وأنا أجاز عليهم. يبقى يقف مع نفسه وقفة يحاسب نفسه فالموت يضيق عليه أمره. لم نفسك في هذه الدنيا واحذر وخف على نفسك حتى لا تفرط فتضيع في الدار يوم القيامة. فهذا في قوله سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام إن شرح صدر الإنسان بهذا الإسلام العظيم هل يستوي هذا الذي في قلبه النور مع من قلبه مظلم لا ينتفع بهذا القرآن ولا ينتدع بمواعظه لا يستويان. يقول الله سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كما أنزل المطر من السماء يبين قدرته سبحانه وتبارك وتعالى فالمطر ينتفع به الخلق يغيثهم الله سبحانه يحييهم ويحيي لهم أرضهم ويحيي لهم نباتهم ويحيي لهم حيوانهم بهذا المطر العظيم. القرآن أعظم وأعظم ينزل القرآن من السماء نزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنزلين فانتفع المؤمنون آمنوا وصدقوا وعملوا بما فيه. القرآن أحسن الحديث نحن نقص عليك أحسن القصص فيه أحسن وأجمل الأحكام هذا القرآن العظيم. جاء عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا. أحيانا الإنسان يحدث له شيء من الملل يحتاج من يذكره فالصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو حدثتنا سلتنا شوية بحديث. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث مش محتاجين تتسلوا بقصص وحواديث ولكن القرآن فيه أحسن الحديث تسمع الآيات وتستمع للأحكام ليس كتاب فقه فرق بين تقرأ كتاب فقه كتاب أصول فقه تمل لو فضلت تقرأ الكتاب من أوله لآخره تزهق في الآخر. القرآن لا يمل جليسه أبدا الإنسان لو قرأ قصة يقرأ آخر يزهق هو عارف الحواديث اللي فيه لكن القرآن العظيم لا هو كتاب قصص لا هو كتاب تاريخ لا هو كتاب فقه لا هذا القرآن كتاب قائم بذاته نسج فريد غيره من الكتب. القرآن تقرأ فيه الموعظة وبعد شوية يذكرك بالجنة يحذرك من النار يديك حكم من الأحكام يذكرك بالأمم السابقة بنبي من الأنبياء بحادثة من الحوادث اللي مرور تلاقي نفسك عمال تخرج من حالة لحالة من غير ما تحس بخلاف. لو انت قاعد في بيتك بتقرأ كتب تحط كتاب فقه جنب كتاب حديث جنب كتاب أصول فقه جنب كتاب قصص قرأت فيها شوية زهقت شلته جبت التاني تحس انك طلعت من حالة لحالة تانية انت حاسس بكتاب الغرور. أما القرآن لا تستشعر بذلك تلاقي الصورة تكلم فيها في أشياء كثيرة وخرج من شيء إلى شيء وخرج حسن السياق اللي في القرآن حسن الخروج من الشيء والدخول في الشيء الثاني من غير ما تحس ان انت طلعت من حالة ودخلت في حالة في فرق بين هذا وذلك لا تستشعر ذلك. فلا يمل قارئ القرآن أبدا فكلما ازداد الإنسان إقبالا عن القرآن عجيب هذا القرآن عجيب تقرأ أول ما تقرأ آيات يمكن في البداية تحس بأن أنت لسه ما دخلتش شوفوا أنت قايم تصلي قيام الليل كده تقرأ آيات أول خمس آيات عشر آيات تلاقي نفسك داخل كده شيء وشيء الأول عايز تقرأ عشر آيات وتركع كفاية قريت العشر آية طب خليهم 11 طب خليهم 20 طب خليهم 100 طب تستشعر بشيء عجيب جدا يشدك القرآن مش عايز تسيب هذا القرآن. شوفوا أنت تصلي التراويح وراء الإمام وأنت تتأمل في معاني القرآن. دعك ممن يصلي ودماغه مش في القراءة، لا لا مش هذا الذي نتكلم عنه، نتكلم عن من يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وأنت تتدبر فيها تسمع آية طب اللي جاية إيه، طب اللي جاية إيه، اللي جاي لا تمل على ما يخلص حيركع، كنت عايز أسمع أكثر، كنت عايز أسمع. وأنت مع القرآن لا تمل أبدا من القرآن، وأنت تقرأ قراءة التدبر تبقى مش عايز تسيب القرآن من يديك. هذا القرآن العظيم أحسن الحديث، أحسن وأعظم الكلام، ولا أدل على ذلك من العرب الذين استمعوا إلى هذا القرآن لم يرفضوا القرآن لأنه مش عاجبهم، لا لا، رفضهم للقرآن كان لحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام العظيم الجميل ده ينزل عليك أنت وإحنا لا، الغيرة بقى، غاروا من النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوه. ولذلك يقول زعيمهم الوليد بن المغيرة من هذا القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. يقول هذا الشيء لغاية ما الكفار قالوا أنت حتى أنت هتخليه على اللي هو فيه يتمسك باللي هو فيه، أنت اللي بتقول هذا الشيء، فتنك، سحرك يا أبا المغيرة، فعل بك كذا. فضل وراه لغاية ما في النهاية ابتدى يفكر يرد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بإيه. يقولون لا لا لا، لازم ترد عليه، أنت قلت هذا الكلام بتمدح القرآن، لازم أنك ترد على هذا الشيء لنده. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر. في النهاية الوليد بن المغيرة لما قالوا له أحرجوا الإحراج، قالوا له أنت عايز تتابعه عشان نديك فلوس، طب ما احنا نملك فلوس. راح له واحد من هؤلاء الكلاب المجرمين كفار قريش يقول له: إني تركت قومك وهم يجمعون لك. قال: يجمعوا لي أنا؟ ولما يجمعون لي وقد علموا أني أغناهم؟ قال: لا، أنهم يجمعون لأنك تريد أن تتابع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعطيك المال. ده اللي خلاه يأنف وخلاه يستكبر عن بعد ما قال القرآن ده أعظم الكلام، رجع في كلامه وقعد يفكر أقول إيه أقول إيه أقول إيه. قال: إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، ده كلام سحر وكلام قول البشر. ولكن لا يضرنا ما قاله هذا الكافر، فقد ذهب للقاء ربه سبحانه ولجزائه الذي يستحقه. ولكن ما قاله في البداية كان الحق، هذا القرآن أعلاه مسمر أسفله مغدق، ما هو بقول البشر، له حلاوة عليه طلاوة. كانوا يذهبون أبو جهل الوليد بن المغيرة غيرهم من الكفار يذهبون ليستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذا القرآن. لذلك الإنسان المؤمن يكفيه هذا الحديث العظيم، كتاب رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابهة، يعني ما فيش في القرآن حاجة نقول دي حاجة قليلة ودي حاجة كثيرة، ده أجمل من ده، لا لا لا، يشبه بعضه بعضا في بلاغته، في فصاحته، في دقته، في إحكامه، في صدقه. يبقى هنا كل من يقرأ اقرأ هذه الآية اقرأ هذه الآية، كل كلام عظيم متشابها يشبه بعضه بعضا في ذلك، كتابا متشابها. مثاني من التثنية، والتثنية التكرار، يعني يكرر فيه الله سبحانه تبارك وتعالى المواعظ، فيذكر موعظة هنا ويذكرها هنا ويذكرها، يكرر فيه القصص فيذكر قصة موسى هنا ويذكرها هنا ويذكرها هنا، ولا تمل من سماع هذا ومن قراءته كله. ففيه تكرار لا يمل من يستمع إلى هذا التكرار، فإنه يستفيد من كل موضع ما فيه مما أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يبينه. فهو كتاب متشابه وهو كتاب مثاني. ذكر الله القرآن ووصفه بأنه متشابه كما هنا، وذكره بأنه محكم، وهنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم أي متقن، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الروعة وفي الجمال وفي الإتقان. وذكر منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبقى القرآن كله محكم، كله متقن، كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الإحكام وفي الفصاحة وفي البلاغة، ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا معناها إيه؟ منه آيات محكمات لا يختلف اثنان في فهمها، فيفهم هذا ويفهم هذا. ومنه ما أراد الله سبحانه أن يجعل فيه شيئا يشتبه على من لا يفهم هذا القرآن، حتى يعلم الإنسان أن فوق كل ذي علم عليم. يوم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عايز يستوي أهل العلم العالم مع الإنسان الجاهل؟ لا، يقوم الإنسان الجاهل يرجع لأهل العلم، يقول ماذا أراد الله بهذا؟ يقول أراد بها كذا، ترد هذه الآية للآية الفلانية المعنى الذي فيها كذا. يبقى هنا الآيات المتشابهات معناها قد يشكل على الإنسان أن يفهم هذا الشيء، فيقول الذين لا يفهمون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يرجعون إلى أهل العلم فأهل العلم يبينون لهم معنى هكذا، يرتفع الإشكال عن صاحبها لحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يظهر فضل أهل العلم، وأنه لا يستوي الجميع. لا، القرآن كتاب عظيم، الكل، كل من يقرأ القرآن يفهم القرآن، ولكن فهم هذا غير فهم هذا غير فهم هذا، فيفهم الفقيه أحكاما معينة دقة فهمه يستوعب أحيانا لا يفهمها غيره. الإنسان الأصولي صاحب أصول الفقه يفهم أصوليات وكليات لا يفهمها غيره من الناس. الإنسان الذي يقرأ في التاريخ، ينظر في تاريخ وقصص الأنبياء، يعرف منها ويجمع فيها ما لم يعرفه غيره. ففوق كل ذي علم عليم، الله فوق الجميع سبحانه وتبارك وتعالى، فيريهم بهذه المنازل. انت رأيت واحتجت لفلان حتى يفهمك هذا الشيء، والآخر احتاج لفلان، وكل يحتاج إلى غيره، فتحتاج إلى أهل العلم، تعرف أن هذا القرآن نزل من عند العليم الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الإنسان المؤمن حين يقرأ هذا القرآن وحين يستمع للمواعظ ويتأمل فيها ويتدبر وتصفو نفسه، يوم يحدث له اقشعر، يقشعر جسده وجلده، تبكي عيناه. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرش في سبيل الله. وعد من الله سبحانه ألا تمس النار هاتين العينين، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهنا ذكر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. يبقى الإنسان المؤمن هو يقرأ القرآن، فإذا تذكر النار يقشعر جلده ويخاف من الله سبحانه. اقشعرار الجلد مش معناه ان خلعه يسرع على الارض، مش معناه انه حيظهر امام الناس انه قاعد يترعش من ذلك، ولكن المعنى انه تاخذه قشعريره، اضطراب في جلده، شيء من الاضطراب فيها. قال ثم تلين، حين يذكر الجنة وحين يذكر رحمة رب العالمين وفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الحسن بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، وأن السيئة سيئة واحدة، يلين ويخبت ويعرف رحمة الله فيركن إلى رحمته سبحانه تبارك وتعالى. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. يبقى حين يذكر الله سبحانه يطمئن بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذلك هدى الله، الذي في هذا القرآن الهدى من الله، وذلك الذي يحدث في هذا الإنسان من قشعرير ومن اضطراب وخوف ثم لين إلى ما جاء من ذكر الله سبحانه، هذا من فضل الله على هذا الإنسان، يجعله يخاف من الله، يبكي من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى، يفرح بنعمة الله، هذا من فضل الله ومن هداه لهذا الإنسان. يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال ومن يضلل الله فما له من هاد، الذي يضله الله سبحانه لن يجد له من يهدي فالله هو الذي يهدي والله هو الذي يضل من يشاء. وهذه الآية يقف عليها ابن كثير: ومن يضلل الله فما له من هادي. هذا وحده دون غيره، حتى يعقوب إلى الأصل عنده ذلك لا يقف عليها إلا بالسكون، إلا ابن كثير فيقف بدياء من هادي، فإذا وصل قال من هادي، ففي الوقف فقط يقف عليها بدياء والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.